أعمار الدول أعمار الإنسان؟ وما هي صفات الجيل التي تكون على يديه نهاية الدولة وسقوطها؟ ومتى لا يعود الإصلاح نافعاً في إنقاذ الدولة من السقوط؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحلقتي معكم اليوم حول الدول آجال وأعمار. للدول في التاريخ آجال، لها أعمار، كما أن البشر لهم أعمار، وتطور الدولة من مرحلة لمرحلة يسموها أطوار الدول، هي أشبه بتطور الإنسان من الولادة إلى الطفولة إلى الشباب إلى النضج إلى الكهولة ثم الموت. كذلك الدول تبدأ بالولادة أو بالنشأة، كثير ما تكون هذه النشأة سواء جاءت بسبب تغلب حاكم على الدولة أو استيلاء من انقلاب ولا غيره، أو ثورة تطيح بنظام وتأتي بنظام جديد. كثير ما تكون في هذه الفترة، فترة البدايات، فترة النشأة كما يسميها ابن خلدون، تكون فيها ارتباك، فيها اضطراب. احيانا على فكرة يصل هذا الاضطراب الى درجة غير محتملة، الناس لا تتحمل كل هذا. احنا بالعلم الادارة في علم التغيير نسميها تيربلنس، اللي هي فترة امواج وعدم استقرار، فالناس ما تتحمل فترات الامواج هذه وعدم الاستقرار، حتى يظهر ويبدو لكثير من الناس ان ما كانوا فيه حتى لو كان طغيان خير لهم مما هم فيه من حال. هذا حصل في بدايات العهد العباسي، لما كان الصراع بين العباسيين والامويين. في هذا الصراع لما ثار العباسيون على اخر الخلفاء الامويين مروان بن محمد، يلقبونه بالمروان الحمار لشدة عناده وصبره وثباته أمام كل الفتن اللي صارت عليه. لما حدث هذا الصراع العباسي الأموي، لما حدث الصراع كانت الدولة في اضطراب شديد، وكثر سفك الدماء، والناس يعني ما تحملوا ذلك. لكن فيما بعد استقرت المسألة للعباسيين. نفس الشيء، ليس فقط هذه المسألة، ليست خاصة بالمسلمين. يقولون المؤرخين للثورة الفرنسية اللي حدثت في 1789 أن الذي حصل في باريس وحصل في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حدث اضطراب، تيربلنس، حدث اضطراب، عدم استقرار، حدث من سفك الدماء وانفلات الأمن وازدياد الفقر أكثر من الحال الذي كانت عليه فرنسا في عهد الملكية قبل الثورة. رواية البؤساء لميزربلز، رواية البؤساء اللي هي لفيكتور هيغو، هذه تصور الواقع والحال الذي كانت عليه فرنسا في تلك الفترة بعد نجاح الثورة الفرنسية. كيف كانت الأوضاع سيئة جدا، يعني الناس كانت في بلاء شديد. طبيعي جدا، احفظوها، بعد الثورات تحدث فترات عدم استقرار، بعد الحروب الرئيسية عدم استقرار شديد. تاريخيا تمتد المسألة الى حوالي 13 سنة، هذا في التاريخ. انا في تقديراتي في العصر الحديث بسبب تواصل البشر وسرعة تحرك الامور ممكن تكون فترة عدم الاستقرار حوالي 4 إلى 5 سنين. بعض الناس يريدوها في سنة واحدة تنتهي، هذا نادر. ولذلك من سوء فهم هذه المسألة حدث التشاؤم اللي نجده عند بعض الناس وبعض الشباب. حتى الذين قاموا بالثورة من شباب الربيع العربي حدث عندهم هذا التشاؤم، بعضهم سمعنا منهم يا ريت رجعنا للعهد الماضي. هذه مسائل تأتي مع نشأة الدول، فترات عدم الاستقرار بعد النشوء. دعونا إذن نشرح مراحل تطور الدول أو أطوار الدول كما يسميها ابن خلدون. هذه النظرية مأخوذة من ابن خلدون رحمه الله تعالى، عالم الاجتماع الشهير. يقول أن الدول تمر بمراحل. الطور الأول هو طور النشوء، طور النشوء. هذا في هذا الطور تتأسس الدولة، سواء يقول بالظفر أو الغلبة. بالظفر والغلبة بمعنى أن مثل العباسيين يتغلبوا على الأمويين، يظفروا عليهم، ينتصروا عليهم، يأخذوا الدولة منهم، أو بالتأسيس على أنقاض دولة أخرى، دولة انهارت بحرب ولا غيرها فتقوم دولة جديدة. هذه الفترة الآن النشأة، فترة النشوء، فسواء بالتغلب أو بالتأسيس على أنقاض دولة انتهت. هذه المرحلة هي اللي سميناها مرحلة عدم الاستقرار، الاضطرابات، يكثر فيها تفلت الأمن، تكثر الجريمة، وقد تطول هذه الفترة قد تقصر كما ذكرت لكم في المقدمة. تعتمد مدة عدم الاستقرار تعتمد على ماذا؟ على أمرين، على الأوضاع العامة وعلى مهارة المؤسس للدولة. هذه هي المرحلة الأولى. الطور الثاني، ما زلنا في نظرية ابن خلدون، الطور الثاني هو طور التفرد، طور التفرد. هنا ستأتي محاولة لتمكين الحكم. طبعا هنا المؤسسين يحاولوا أن يثبتوا أركان الحكم. عادة ينشأ مع هذه الفترة، مع هذا الطور يأتي شيء من التفرد، أحيانا يصل حتى إلى استبداد مباشر أو غير مباشر. هنا سيكون في حزم، في وطأة قوية كما يسميها ابن خلدون، وسيكون فيها في الغالب محاولة التخلص من الخصوم أو إضعاف الخصوم حتى تستقيم الدولة، يستقيم عودها وتصلب قوتها ويصلب قوامها. هذا هو الطور الثاني. الطور الثالث بعد ما تستقر الدولة يأتي الطور الثالث، وهو طور الازدهار. هذا بمصطلحات ابن خلدون أو بمصطلحاتنا الحديثة طور التنمية، حيث هناك طمأنينة، راحة، هناك شيء من تمتع بالملك، ويبدأ الناس خلاص في استقرار أمني، في استقرار سياسي، في استقرار اقتصادي، في إنتاجية، فيبدأ يشغلوا بالصناعة، بالتجارة، بالتنمية، بكسب الأموال، تبدأ رفاهية الشعب في كثير من الجوانب، تبدأ تزدهر العلوم، تتحسن الصحة العامة، يتحسن التعليم، تزداد هيبة الدولة، قوة الدولة. هذا كله فترة الازدهار. المرحلة الرابعة هي مرحلة القناعة. مرحلة القناعة هنا تأتي مسألة المسالمة، السكون. هنا يبدأ تقليد من سبق وتقليد الدول المنافسة. طبعا في هذه الفترة في الغالب يأتي معها انتشار للهو، للعب، ويظهر الفجور والانحرافات الأخلاقية. هذه بداية الهرم، بداية التهالك. يبدأ الآن ما في تنمية حقيقية، وإنما تكرار وإعادة لما أنتج سابقا. ما في قفزات، ما في إبداع، وإنما فقط تحسين للأمور، ما في قفزة حقيقية. وهنا باختصار يقول استجرار القديم، يعني تكرار لهذا القديم مع شيء من تحسين، والوقوف عند القديم وعدم التشديد. فهذه المرحلة الرابعة. في المرحلة الخامسة تأتي مرحلة التحلل وتنتهي بالنهاية. في مرحلة التحلل ينشأ جيل يتربى على المجون، على الترف، على الإسراف. هذا جيل لم يعرف الجد، لم يعرف الكفاح، ورث دولة متنعمة، فلا هذا الجيل ما مرت عليه فترات صعبة، فيميل إلى ماذا؟ يميل إلى اللين والميوعة، طبعا معها عدم إنتاجية، ويعتمد هذا الجيل على الدولة في أعطياتها وكرمها، وتصبح البطالة المقنعة، ويصبح يعني عدم الإبداع وعدم التقدم، فتبدأ الدولة في هذه الحالة تبدأ تتجه نحو الانهيار ونحو الزوال. دعونا نطبق هذا النموذج على دولتين. دعونا نبدأ بتطبيق هذا النموذج على الدولة الأموية. في الدولة الأموية، نشأت الدولة الأموية كما تعلمون بعد صراع بين سيدنا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وبين معاوية بن أبي سفيان. ففي النهاية بعد وفاة سيدنا واستشهاد سيدنا علي رضي الله عنه، جاء الحسن ابن علي وسلم لمعاوية الحكم. قصة طويلة. المهم، نشأت الدولة الأموية بهذه الطريقة مع معاوية. فترة البداية النشأة هذه بدأها معاوية ابن أبي سفيان، واستطاع بحكمته وحنكته السياسية أن يسيطر على الأمور، ولم تتفلت منه ولم تحدث عنده أي فتنة في زمنه. جاءت بعد ذلك فترة التفرد، فترة التفرد، التفرد اللي هي القضاء على الخصوم، وكما ذكرنا السيطرة، وشيء من استبداد. هذه جاءت في عهد عبد الملك بن مروان وولديه الوليد وسليمان. في هذه الفترة قضوا على ثورة الحسين، طبعا قبل، العفو، ثورة الحسين قبل ذلك، قضوا على ثورة عبد الله بن الزبير وعدد من الثورات الأخرى التي قامت، وسيطروا وتمكنوا. جاءت مرحلة الازدهار في الدولة الأموية في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الخليفة الراشد الخامس. تذكرون حد يعني في تاريخنا يذكر التاريخ كيف ازدهرت الأمور في عهده، كيف وصلت إلى القمة الحضارية، كيف أن كان الأغنياء يخرجون يبحثون عن من يأخذ الزكاة فلا يجدونه. فهذه فترة الازدهار في الدولة الأموية. الفترة التي بعدها هي فترة القناعة. القناعة، خلاص رضوا بما وصلوا إليه، ما في تجديد حقيقي، ما في نقلة حقيقية، إبداع حقيقي. هذه فترة يزيد وهشام ابن عبد الملك. فإذا هذه فترة القناعة. الفترة الأخيرة هي فترة الانحلال ثم الانتهاء أو انتهاء الدولة ووفاتها، وهي فترة مروان ابن محمد. قلت لكم كان يسمى الحمار لشدة صبره وكثرة الحروب والفتن في زمانه. ما في استقرار. بدينا نرجع من البداية، كما في البداية ما في استقرار، في النهاية أيضا ما في استقرار، وتبدأ حركة يعني شعبية ضد أو ثورة مضادة أو جهة منافسة، إلى أن سقطت الدولة الأموية في عام 132 هجرية. هذا كان نموذج تطبيق نموذج ابن خلدون في صعود الدول وسقوطها، طبقناه على الدولة الأموية. وحدثكم بعد الفاصل عن تطبيقه على الدولة العباسية.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثنا في هذه الحلقة عن الدول لها آجال، لها أعمار، لها طريقة في النشوء وطريقة في السقوط. هذه الأطوار، أطوار الدولة، حدثتكم بنموذج ابن خلدون رحمه الله تعالى، وطبقناه على الدولة الأموية. نطبق بسرعة على الدولة العباسية. في الدولة العباسية نشأت بإسقاط الدولة الأموية، التغلب، فترة التغلب هذه التي بدأها أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور، تسيطروا على الدولة وسيطروا على الحكم، حكم الدولة الأموية، وأخذوا كل الأراضي منهم. بعدين قلنا تأتي فترة بعد ذلك هي فترة التفرد اللي فيها شيء من استبداد والقضاء على الخصوم، وكانت في عهد الخليفة المهدي وابنه الهادي. بعد ذلك تأتي فترة الازدهار، قمة النمو الحضاري والاقتصادي وغيرها تحدثنا عنها. هذه نستطيع أن نقول هي فترة هارون الرشيد وابنه الأمين والمأمون، كانت فترة من هذا النوع. طبعا الدولة العباسية طويلة، لكن نستطيع أن نقول عز فترة القناعة كما يسميها ابن خلدون، قناعة الدولة، كان من بداية عهد المنتصر بالله. بداية عهد المنتصر بالله بدأ تكرار، ما في إبداع، ما في قفزات، ما في شيء جديد. أما عهد الانحلال يعني السقوط فهي عهد المستعصم بالله، وطبعا مع عهد المستعصم جاء سقوط الخلافة العباسية على يد المغول في سنة 656 هجرية. إذن رأينا كيف تطبق نظرية تطور الدول وسقوطها، رأيناها كيف تطبق نظرية ابن خلدون، طبقناها على الدولة الأموية وطبقناها على الدولة العباسية. دعونا نأخذ نظرة أخرى أو نظرية أخرى تشرح قيام الدول وسقوطها. نظرية أخرى تشرح هذا التطور لأعمار الدول من الطفولة إلى الموت لها أسلوب آخر ممكن نشرحه، وهي التي تسمى نظرية الأجيال. نظرية الأجيال، الجيل الأول هو جيل البداوة، جيل البداوة هذا هو الجيل الأول. فيه دائما احفظوها، الدول تقوم يقولون على عصبة أو عصبية، عصبة أو عصبية، العصبية يعني قبلية يعني قبيلة تسيطر، أو عصبة، عصبة بمعنى حزب سياسي أو جيش أو جزء من جيش متماسك. اللي ما عنده عصبة ما يستطيع يحكم، الذي لا يملك عصبة لا يستطيع أن يحكم، أما أن يكون عنده حزب قوي أو قبيلة قوية أو مناصرة من جيش أو مناصرة من قوة أجنبية قوية، لابد من عصبة. فجيل البداوة هذا هو جيل سماه البداوة لأن البداوة فيها العصبية القبلية، فتقوم الدولة على هذه العصبية أو العصبة، وتكون طبعا فيها الارتباطات بين هذه العصبة، قد تكون وشائج من عرق يعني نفس القبيلة، ولا قد تكون أعراف اجتماعية أو فكر مشترك أو مصالح قوية مشتركة. هذه الوشائج القوية هي التي تحكم علاقة هذه العصبة، هي التي تجعلها تسود. في هذا الجيل، في جيل البداية هذا، يتصف هذا الجيل، جيل البداوة كما يسميه ابن خلدون، بالبساطة في كل شيء، كل شيء بسيط، كل شيء واضح، العلاقات واضحة، النظام الحكم واضح، الترتيب القيادي واضح، فيعيشون في علاقات اجتماعية ويتحاكموا إليها أو سياسية أو تنظيمية واضحة. هذا هو الجيل الأول. الجيل الثاني هو جيل الحضارة أو جيل المدنية. بعد ما تأتي فترة التأسيس اللي سماها جيل البداوة تستقر الأمور، يأتي جيل الحضارة. هنا يبدأ التفنن في العمران، في الصناعة، يبدأ تمدد عمراني في الدولة يحدث على فكرة في هذا الجيل، جيل الحضارة أو المدنية، ازدهار في الصناعة، في التجارة، في التعليم، في الصحة إلى آخره. وهنا تتحول المسألة من أعراف إلى قوانين تحكم التصرفات وتحكم العلاقات. فإذا هذا هو الجيل الثاني. الجيل الثالث هو جيل الترف. جيل الترف هنا تظهر ظاهرة، هي ظاهرة الإسراف، تبديد الثروات، تبديد الطاقات. يميل الناس في هذه الحالة إلى الدعاء والراحة والاعتماد على الدولة، في يعني هي تمشي لهم رواتب، الدولة هي يعني تحل لهم كل مشاكلهم، والدولة ما عندها مشكلة، عندها فلوس في العادة، فتبدأ تعطي بدون حساب، وطبعا معها يأتي شيء من فساد أخلاقي وفساد اجتماعي، وتبدأ الحقوق الحقيقية تضيع. فهذا الذي يحصل في الجيل الترف، هذا الذي حصل على فكرة في الجيل الأموي اللي كان في عهد الدولة الأموية في نهايتها، كان على يدي هذا الجيل الترف، كان على يديه انتهاء هذه الخلافة الأموية. يعني أعطيكم قصة في هذا، في خلافة الوليد ابن يزيد، بداية الانفجار الحقيقي في المشاكل في الدولة الأموية في عهد، احفظوه، الوليد بن يزيد، انتشرت وانفجرت المشاكل في كل مكان، ويأتي مع جيل الترف هذا وجيل الفساد يحدث مشاكل داخل أبناء الحكم، فحدثت انقسامات بين أبناء البيت الأموي نفسه، وأصبح بأسهم بينهم شديدا. والوليد طبعا في بداية عهده كان يعني بدأ عهده بمحاولة كسب الناس، كأي حاكم جديد لما يبدأ عهده يحاول يكسب الناس، فزاد رواتب الجنود، وطبعا ظهر تكلم عن الناس بالخير، صفات الحسنة، ويعني ميلة إلى الأعمال الخيرية بشكل واضح. يقول ابن كثير عنه، يقول أنه كان بهذه الصفات، لكن الوليد هذا لقى مصرعه على يد الأسرة الحاكمة نفسها لما حدثت الصراعات بينها. لما يحدث جيل الترف يحدث هذا، قامت عليه ثورة قام بها يزيد ابن الوليد وبعض أبناء عمومته اللي هما هشام وسليمان ابن عبد الملك، ثاروا عليه. نجح هؤلاء على فكرة ليس فقط بإسقاطه، نجحوا في تلطيخ سمعة الوليد بالتاريخ، اتهموه بالفسق، اتهموا بالفجور، اتهموا بفعل قوم لوط، بشرب الخمر، بالغناء، بالترف، اتهموه. يعني وصلت الاتهامات شيء لا يعقل، يعني واحد بس يقرأ التاريخ بشوية انصاب شوية عقل، يعني بغض النظر هو زين ولا ما هو زين، بس في اشياء ما لا تعقل. اتهموه انه عزم على شرب الخمرة فوق الكعبة لما امره عمه هشام ان يعني يكون امير الناس في الحج سنة 119 هجرية، اتهموه بانه اهاني المصحف وغيرها من التهم الشنيعة التي الصقوه بها. ها طبعا واضح المبالغة، دائما لا تأخذ التاريخ من خصوم اي شخص، لان دائما يحاولوا يشبهوا سمعته، يحاولوا يبالغوا فيها، فواضح ان تهم مختلقة بدافع الحقد وبدافع الخصومة. على فكرة بعض المصادر التاريخية تروي ما يدل على ان الوليد لم يكن بهذه الصورة الماجنة الفاجرة. ابن الاثير مثلا وهو من المحققين الكبار في التاريخ يروي ان الوليد ابن يزيد كان عفا ذا مروءة، كان ينهى الناس عن الغناء لانه يزيد في الشهوة ويهدم المروءة، ثم يقول، وروى الطبري وابن الاثير يتابع في هذا، وابن كثير ايضا يتابع، انه يروون كلهم هذه القصة، انه لما احاط اتباع يزيد بن الوليد، يزيد بن الوليد انتبهوا ثار على الوليد بن يزيد، يعني هما اقارب لكن ليس ابوه، فيزيد بن الوليد لما احاط بالوليد بن يزيد في قصره وحاصروه قبل ان يغتالوه، يقولون في القصة دنا الوليد الحاكم الخليفة دنا من الباب وبدأ يناديهم، أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه، واحد بس عاقل يكلمني. فقال له يزيد ابن عنبسة السكسكي، كلمني أنا. فقال له الوليد الخليفة، من أنت؟ قال أنا يزيد ابن عنبسة. قال يا أخ السكاسك، يا أخ السكاسك، ألم أزد في إعطياتكم؟ ما زدت الرواتب؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ وفرت لكم الطعام؟ ألم أعطي فقراءكم؟ ألم أخدم زمانكم؟ عملت كل هذه الخيرات. فقال، يرد عليه، قال إن ما ننقم عليك في أنفسنا، إحنا ثورتنا ليس لأن أنت مقصر معانا، لكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله. وصلت السمعة حتى إلى بعض الثوار نفسهم صدقوها، أنت انتهكت حرمات الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك، أخذت الجواري اللي كانوا جواري عند أبيك وأخذتهم عندك، وهذا لا يجوز. واستخفافك بأمر الله. فرد الخليفة الوليد قال: حسبك يا أخ السكاسك، فلعمري لقد أكثرت وأغرقت، إن فيما أحل لي لا سعة، أنا ماني محتاج أذهب لهذه الأمور، عندي سعة من الخيرات ومن الترف، ليش أفعل هذا؟ ثم رجع إلى الوراء وأخذ مصحفا وقال: يوم كيوم عثمان، ونشر المصحف أمامه، بدأ يقرأ المصحف كما كان عثمان قتل وهو يقرأ المصحف. فقتل الوليد ابن يزيد، وكان آخر كلام قال لهم قبل أن يقتل: أما والله لئن قتلت لا يرتق فتقكم، يعني الشق اللي شقيتوه ما عمره يترقع أبدا، ولا يلم شعثكم، ما عمركم تجتمع كلمتكم، لا تجتمع كلمتكم. فكان واضح من هذه القصة اللي يرويها كبار المؤرخين أن التهم التي ألصقت بالوليد كانت تهم باطلة، طبعا ليس ملاكا، ليس يعني بالتأكيد عند أخطاء رئيسية، بس مرة أخرى تعلمنا وتعلموا في التاريخ لا تأخذوا التاريخ من خصوم الشخص. فالمهم، فواضح أن أشاع الأعداء من أبناء أعمامه من الخلاف اللي داخل الأسرة الحاكمة أشاعوا ضد هذا الكلام، وبالتالي أذن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الصراع بينهم أن تزول دولة بني أمية، وحق عليهم قول الله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. ولن نبتعد كثيرا عن الصواب لو قلنا أن مقتل الوليد ابن يزيد على أيدي ابن عمومته كان فعلا هو بداية النهاية لدولة بني أمية، لم تجتمع لهم كلمة بعدها. إذا صار الصراع داخل العصبة، سواء أسرة حاكمة أو حزب أو جيش، صار الصراع داخلهم، انتهت كلمتهم. حاولوا طبعا بعض أبناء بني أمية مثل العباس ابن الوليد، أخو يزيد ابن الوليد اللي قاد الثورة، حاولوا أن يجمعوا الكلمة. حاول مروان بن محمد الحمار الذي كان آخر الخلفاء، حاولوا أن يجمعوا الكلمة، لكن حاولوا أن يمنعوا الثورة حتى على الوليد، لكنهم فشلوا في ذلك كله. واستطاع الثوار في النهاية أن كما ذكرنا أن يحيطوا بالوليد في قصره، وقتلوه في سنة 126 هجرية. هذه الحوادث تتكرر في التاريخ، التاريخ يعيد نفسه. لما يصبح الترف والفساد يوصل قمته، فيبدأ بعد ذلك الانحلال الأخلاقي والطغيان والفساد، هذا الذي يمهد للثورات، هذا الذي حدث في دول الربيع العربي كما سنرى في هذا التقرير.
بعد خروج المستعمر من المنطقة العربية تنفست شعوبها الصعداء، وظنت أن ربيعها الجميل قد بدأ، وأن جهدها في دحر المحتلين قد أثمر، غير أنه في العديد من الدول العربية لم تكن الأنظمة الجديدة لتمثل طموحات شعوبها وتطلعاتهم في الحرية والعدالة، أو في مواكبة التقدم العلمي والصناعي وتحقيق الرخاء الاقتصادي. وعلى مدى عشرات السنين من حكم هذه الأنظمة تجذرت في البلاد أنواع الاستبداد، وتشكلت طبقات متراكبة من الفساد السياسي والاقتصادي، فتدهورت أوضاع هذه الدول في شتى مناحي الحياة. وصل تدهور الأوضاع إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وتهدد في رغيف خبزه وصحته، وأصبح بعض الوظائف حكراً على طبقات معينة، كما انتشرت البطالة بسبب فشل مشروعات التنمية. تحمل المواطن العربي كثيراً طمعاً في مستقبل أفضل، إلا أن سياسة شد الحزام استمرت، وتآكلت الطبقة الوسطى من المجتمع، وعم الغلاء وازداد الفساد. ولم تدرك السلطات أنها زرعت بذور الثورة في النفوس، وأن زيادة الضغط مع الاحتقان كان أشبه بالنفخ على الجمر، فكان لا بد من الانفجار. ثارت الشعوب على المستبدين وبدأت مرحلة جديدة من البحث عن قيم العدالة والحرية، وظهرت جلية أهمية حقوق الإنسان التي تقدمت على كثير من الأولويات الأخرى.
أحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، أحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان وحديثنا عن صعود الدول وسقوطها، سميناه الدول آجال وأعمار. ووجدنا أن من أسباب سقوط الدول الرئيسية، من الأسباب الرئيسية هي وصولها إلى حالة الترف والطغيان. خلونا نفرق بين التنعم اللي هو أمر مقبول والترف اللي هو أمر مرفوض. التنعم هو حالة من الحياة الرغدة لكن مع عدل ومساواة وعدم إسراف. ما في مانع الناس تعيش في نعيم، حياة رغدة لكن مع العدل والمساواة وعدم الإسراف، هذا هو التنعم وهو أمر مقبول. لكن الترف هو المرفوض. الترف هو حالة من حياة البذخ التي تصاحب الطغيان والجشع والإسراف. لما تجتمع هذه الأمور مع الترف كما حدث في دول الربيع العربي يكون بداية النهاية، وسيتكرر لأي أمة في التاريخ. كيف نعرف أن وصلت الأمة إلى ترف؟ هناك خصال لجيل الترف. هذه الخصال تفسد الأمم، تفسد الدول، تفسد العالم حتى. دعونا نستعرضها. الأول هو بطر الحق ورفض الحق. المترفون هم مرة أخرى، ما قاعد نتكلم عن أهل النعيم، تنعم ما في مشكلة، الترف بالوصف اللي تكلمنا عنه. المترفون هم الأقرب في تربيتهم في تكوينهم لرفض الحق. يشير إلى هذا القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فإذا يميل المترفون يميلون إلى رفض الحقيقة ورفض الدليل ويعني التعامل بالظلم. طيب الأمر الثاني من صفات الجيل المترف، الأمر الثاني هو الجشع، الطمع والإسراف، الإنفاق بلا حدود بحق وباطل. فالجيل المترف يتصفون بهذا الطمع، بالتبذير، يستهلكون ثروات الدول حتى ثروات العالم كلها. الجيل المترف، الدول المترفة هي التي تأكل ثروات العالم، يعني ينفقون على فوق حوائجهم. الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 20% فقط من العالم اليوم يستهلكون 80% من ثروات العالم، بل أكثر من هذا، 4% فقط من البشر يستهلكون 4% يستهلكون أكثر من 50% من ثروات العالم، من ثروات البشر. هذه الصفات التي يتصف بها جيل الترف. ما يهمهم ناس جياع يموتون في أفريقيا ولا غيرها، ما يهمهم، يعيشون بهذه الروح، ما في مشاعر. طبعا في ناس عندهم إحساس، لكن هؤلاء هم الاستثناء في جيل الترف، أكثرهم لا يحس. إذا أنفقوا بس عشان يخفف ضرائب بس. طيب على كل حال، فإذا هذه الصفات يتصف بها جيل الترف، حذرنا منها القرآن الكريم وبيّن أن فيها إذا سمح بهذا يأتي فساد الدول وبالتالي هلاكها وانتهاءها. كان ابن خلدون رحمه الله له نظرة ثاقبة على فكرة، لما تنبأ وهو في القرن الثامن الهجري عن بدايات انهيار أمة الإسلام. لما شاف، هو محلل، رأى وقرأ وشاهد الآثار التاريخية كلها تشير بتأكيد هذه القاعدة، أن الأمة انتشر بينها الترف، الترف وليس التنعم. التنعم قلنا ما في شيء. نفس الشيء حدث لكبار المؤرخين محللي التاريخ، ليس من المسلمين، حتى غير المسلمين، تنبأوا بأفول نجم الحضارة الغربية، لأن صار فيها الترف ليس التنعم. ما عندنا مشكلة بالتنعم، الحضارة الغربية اليوم قد مسها الترف بالمواصفات التي تكلمنا عنها. هنا محللين عظام مثل عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، الذي نظر نظرة ثاقبة في تحليل التاريخ، روجيه غارودي اللي هو من فرنسا، اللي حلل أسلم وحلل أن الحضارة الغربية إذا استمرت بهذه الطريقة ستنهار. دعوكم اثنينهم هؤلاء مسلمين، خذوا المؤرخ العظيم وول ديورانت، صاحب أكبر موسوعة في قضية الحضارة، وول ديورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة، يقول في مقدمة موسوعته، يقول: وفي هذه اللحظة التاريخية حيث تسرع السيادة الأوروبية نحو الانهيار، وحيث تنتعش آسيا مما بأمور تبعث فيها الحياة، إن المستقبل يولي وجهه شطر المحيط الهادي، شطر آسيا، فلا بد للعاقل أن يتبع هذا ويتبع خطى التاريخ في ذلك. دعونا نستعرض أسباب سقوط الحضارات، أسباب نهاية الدول. هناك أسباب واضحة تتكرر في التاريخ. السبب الأول هو انعدام الأخلاق، انتشار الفجور، استساغة الفجور، ينتشر الخلق السيء، ينتشر الفجور بينهم. والفجور احفظوه عادة يكون في أمرين، في المال والنساء، فينتشر الفساد ولا يشعرون أن في شيء خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى في تثبيت هذا الأمر في قاعدة قرآنية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة والتقوى والأخلاق الحميدة، ففسقوا فيها، لم يطيعوا، لم يسيروا السير الحميد، فسقوا فيها، فإذا فسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هذا هو الأمر الأول، انعدام الأخلاق وانتشار الفجور واستساغة الفجور. الأمر الثاني هو تراجع العدل، تضيع الحقوق، انتشار الظلم، فساد القضاء. هذا احفظوها، العدل به قامت السماوات والأرض، إذا انتهى العدل في أمة انهارت الأمة. وذلك قال علماءنا: الأمة الكافرة تبقى إذا كان فيها عدل، والأمة المسلمة تفنى إذا انتشر فيها الظلم. فهذا مصداق القاعدة النبوية في الحديث الشريف: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. حديث يرويه الإمام البخاري. إذن نحفظها: الظلم، تراجع العدل، تضيع الحقوق، فساد القضاء، أبشروا بنهاية الدولة. طيب، الأمر الثالث هو ضعف القوة الدفاعية للأمة وحكم الأمة بالعقلية الأمنية. لما يضعف الجيش أمام الأعداء ويستقوي فقط على الشعب، كما رأينا في الدول العربية، الربيع العربي، يستقوي دبابات وطيارات لا تظهر في الجولان، تظهر على الشعب، وتحكم الدولة بعقلية الأمن، فتصبح المخابرات هي المسيطرة. هذا ليس جديدا على فكرة، التاريخ حتى العباسي يشير إلى هذا، يرسل الجواسيس، يعني يصبح وصل في الربيع العربي ممنوع واحد يتوظف إلا بموافقة أمنية، ممنوع واحد يترقى إلا بموافقة أمنية، ممنوع عميد كلية علمية يصبح عميد إلا بموافقة الجهاز الأمن. هذه بداية نهاية، فهذه من علامات انهيار الأمم. كان هذا هو سببنا الثالث. السبب الرابع هو انهيار الطبقة الوسطى. هناك طبقة النخبة، هؤلاء هم القادة والوجهاء، هؤلاء الذين يستأثروا بالسلطة ويستأثروا بالثروة طبيعي. وهناك طبقة تسمى الطبقة الفقيرة المهمشة الكادحة. بين هاتين الطبقتين في المجتمعات عادة هناك طبقة وسطى، هذه الطبقة هي التي تعبر عن حياة المجتمع، عن حراك المجتمع. هذه الطبقة كلما ارتفعت واقتربت أوضاعها الاقتصادية من طبقة النخبة، كلما تحسنت أوضاع الطبقة الوسطى، كلما زاد تحقيق العدل الاجتماعي. كلما اقتربت أوضاع الطبقة الوسطى الاقتصادية والاجتماعية من الطبقة الفقيرة، كما حدث في دول ربيع العربي، أفقروا الناس اللي في الوسط، صاروا الناس إما أغنياء جدا أو فقراء أو قريب جدا منهم. كلما انتهت هذه الطبقة واقتربت من الفقر، كلما زاد الظلم الطبقي. اقتربت الدولة بهذه الحالة من وجود طبقتين تقريبا، عليا ودنيا، فتثور الدنيا على العليا. شوفوا، راجعوا التاريخ وراجعوا الثورات العربية، وتقترب الدولة هنا من الانهيار. هذا الذي يفسر على الأقل جزئيا ثورات الربيع العربي. انقسمت المجتمعات بحدة بين طبقة قليلة جدا من البشر تملك السلطة والثروات بالفساد طبعا، وطبقة كبيرة من المعدمين والقريبين منهم. فرغ الدولة من أسباب بقائها تماسك هذه الطبقة الوسطى، واستمرارها هو الذي يحرك الإنتاجية، يحرك الحضارة، يحرك العلم. فهذا كله من أسباب انهيار الدول. طبعا بالتأكيد أحيانا قد تكون هناك أسباب خارجية، لكن الأسباب الداخلية دائما هي الأهم. البعض يعتقد أن الغزو الخارجي هو السبب الأول في سقوط الدول. الحقيقة أن الغزو الخارجي هذا أو الاستعمار هو أداة يكشف مدى انهيار، مدى هشاشة الدولة التي أصلا كانت مهيئة نحو السقوط والانهيار. هذا هو السر العظيم في انتصار الفتوحات الإسلامية على دولتي الفرس والروم. جيوش جرارة كانت تملكها، لكنها على المستوى الداخلي كانت ضعيفة. في النواحي الأربع كان هناك صراعات شديدة، وجاءت قوة خارجية معها عقيدة ومعها إيمان بسهولة تقضي عليها.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان وحلقتنا عن الدول آجال وأعمار. عندما ينتهي عمر الدولة، عندما ينتهي أجلها، تسقط، تنتهي هذه الحضارة. هذا السقوط الحضاري لا يتم بأسلوب واحد، هناك ثلاثة أنواع من سقوط الحضارات، دعونا نستعرضها واحدة تلو الأخرى. النوع الأول من سقوط الحضارات هو السقوط بالاختفاء، تختفي الحضارة، تختفي من الجغرافيا، تختفي خلاص، يتوقف وجودها التاريخي. ولعل أشهر مثال في هذا هو الأندلس. الأندلس اختفت الأندلس من الخارطة، كانت ملء السمع والبصر. بدأت الأندلس مع عصر الفتح والولاة الأوائل، ثم عصر الخلافة الأموية اللي كان الأندلس هي قبلة العالم. بعدين بدأ الضعف في ملوك الطوائف، بعدين رجع شوية قوة في عصر المرابطين والموحدين، ثم جاءت النهاية مع سقوط مملكة غرناطة وانتهت الأندلس. وجاءت محاكم التفتيش، اجتثت الإسلام وحضارة الإسلام العظيمة. ممنوع مسلم يكون موجود، ممنوع مصحف يكون موجود، انتهت انتهاء كاملا يعيدها الله سبحانه وتعالى بإذنه. هذا النوع الأول من سقوط الحضارات، السقوط بالاختفاء. النوع الثاني من سقوط الحضارات هو السقوط بالذوبان، تذوب الحضارة في حضارة أخرى. ولعل مثال شهير في التاريخ على هذا هو الهنود الحمر. الهنود الحمر في أمريكا كان لهم وجود، كانوا مسيطرين على كل أمريكا، جاء الإنسان الأبيض سيطر عليهم، ماذا حدث؟ ذابوا في الحضارة الغربية، ذابوا. اليوم الهنود الحمر موجودين لكن صاروا أمريكان، حتى في أخلاقهم حتى في لباسهم انتهى، صار وجودهم هذا الوجود، صار بالمتاحف وصار في بعض القرى السياحية، انتهى هذا. هذا ذوبان، وممكن تنتهي أي أمة بالذوبان في أمة أخرى إذا لم تقاوم فكريا وأخلاقيا ستذوب. طيب إذا كان هذا هو النوع الثاني من أنواع السقوط. النوع الثالث من أنواع السقوط هو السقوط بالتراجع، يعني ما تنتهي، ما تذوب، تبقى موجودة لكن بعد ما تكون كبيرة تبدأ تصغر تتراجع. ولعل المثال الذي نعيشه جميعا هو الخلافة العثمانية اللي كانت أعظم دولة في العالم، فتحت نصف أوروبا، بلغت في أوج عظمتها في عصر السلطان سليمان القانوني أنها أخذت أوروبا الشرقية كلها، ثم تراجعت وتراجعت وتخلت عن الخلافة وتحولت إلى دولة مدنية واكتفت بتركيا فقط وزالت عن باقي الأرض، بل زالت كخلافة وصارت دولة أخرى لها مواصفات أخرى. إذن لم تنتهي بمعنى قضي عليها، بمعنى انتهت من الجغرافيا والتاريخ أو ذابت، لكنها تراجعت. فهذا كله من أشكال السقوط الحضاري. دعونا نتحدث عن إعادة إحياء حضارة. طبعا إذا كانت انتهت يصعب إعادتها، إذا ذابت يصعب إعادتها، لكن إذا تراجعت ممكن إعادتها. هل يمكن إعادة الحضارة، هل يمكن إصلاحها إذا وصلت إلى مرحلة الترف؟ ذكرنا أن مرحلة الترف هي نذير بالنهاية لكن ليس دائما، هناك ممكن تحدث حالات خاصة. هذا الإحياء أو الإصلاح إن شئتم يأخذ ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن يكون الترف لم يبلغ بعد إلى مستوى مدمر، لم يبلغ مستوى مدمرا حتى الآن، ففي ترف، في فساد، في ظلم، لكن ما زال في أمل. هنا إذا جاء حاكم مصلح أو ابن حاكم مصلح أو جددت الدولة في كيانها مثل ما حدث في الخلافة العباسية مثلا، خلافة العباسية وصلت إلى مرحلة الترف، كادت تنتهي، لكن جاء الخليفة القادر بالله ومن بعد الخليفة القائم بالله فأعادوا للخلافة هيبتها. مرت بفترة ضعف خاصة لما تحكمت الأسرة البويهية، تحكم البويهيون، تحكموا في الخلافة العباسية 100 سنة تقريبا، بعدين ظهر السلاجقة، ظهروا قوة فتية قوية دافعت عن كيان الدولة، قادت المعارك. كان من أشهر معاركهم، يا شباب اقرأوا تاريخكم، من أشهر معاركهم معركة ملاذ كرد التي قادها ألب أرسلان رحمه الله تعالى. وبعدين في جاءت حركة أخرى اللي هي حركة الجهاد ضد الصليبيين التي قادها عماد الدين زنكي وولده نور الدين زنكي، هذان هما السبب في ظهور صلاح الدين الأيوبي، هم الذين أوقفوا المد الصليبي، ولا كانت الدولة على وشك أن تنتهي تماما. إذن إذا كان هناك ترف وفساد ووصل إلى مرحلة ممكن أن يعني تنقذ الدولة منه، قد يأتي خاصة بعض الأقوياء فيعيدوا إحيائها من جديد. إذن هذه هي حالتنا الأولى، أن الترف ما وصل إلى مرحلة النهاية. الحالة الثانية أن يكون الترف وصل إلى مرحلة النهاية، وصل إلى مستوى لا عودة منه. هنا سيأتي ناس يحاولون للإصلاح من داخل الطبقة الحاكمة أو من خارجها، يحاولوا تجديد الدولة لكن مع ذلك تنهار. حدث هذا في ملوك الطوائف الذي كانوا يعني في الأندلس، كانوا يحاربون بعضهم، واستعان بعضهم بالممالك الصليبية اللي كانت قد سيطرت على شمال الأندلس، بدأوا يستعينوا بأعداء الأمة ضد بعضهم. هنا جاء بعض الولاة، اسمعوا، ليس كل ولاة الطوائف سيئين، كان بعضهم رائعين، كان ممتازين، لكنه يدير دولة صغيرة أو دويلة صغيرة، ما استطاع أن يوقف كل هذا الفساد. وصل الفساد إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها، فسقطت الحضارة وانتهت. إذن إذا وصل الفساد إلى حجم ضخم جدا، حتى وجود مصلحين مع ذلك تنتهي الدولة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن الترف والفساد يصارعان الإصلاح، يصارعان الإصلاح. ماذا يحدث هنا؟ إذا الفساد قوي والصلاح اللي قاومه أيضا قوي، فما هو الفساد قادر يسيطر ولا الصلاح قادر ينهي الفساد؟ فهنا تتكون حالة جمود يعتمد. إذا المصلحين فقدوا الأمل، مالوا للترف، بدأ بينهم انشقاقات ومشاكل، هنا سيفقد الإصلاح آلياته، قوته، ويصبح جزءا من منظومة الفساد، فتسقط الدولة. أما إذا استطاع المصلحون أن يتماسكوا وأن يصروا على الإصلاح، وأن لا يسمحوا لأحد أن يشق صفهم، ولا يسمحوا لقمع ولا غيره أن يجعلهم ينهاروا أو يستسلموا، في النهاية سيفوزوا، سينتصروا، وتنهض الدولة من جديد. إذن هناك حالات للصراع الحضاري، هناك حالات كيف تصعد الدول وكيف تنهار، هناك حالات كيف تنتهي الدول، ليس شكل واحد، وهناك أشكال من إعادة الإحياء وليس شكلا واحدا. فتذكروا هذه القواعد الأساسية، وتذكروا المبدأ الرئيسي، تذكروا المبدأ الرئيسي، وهو أن الدول لها أعمار ولها آجال. لا يظن أي حاكم أو أي جماعة تحكم أنهم سيخلدون. خلد قبلكم أحد؟ ما في أحد خلد. ولو استمرت الدولة 600 سنة كالعثمانية، ولا 400 سنة، ولا 800 سنة كدولة المسلمين في الأندلس، ولا 1000 سنة كدولة كسرى، في النهاية إذا هذه المعادلات هي الحاكمة. وتذكروا أن المعادلة الأساسية في الإحياء أو في السقوط هو كيفية التعامل مع من يدعو للإصلاح. هذا يجرنا إلى ميزان حلقتنا. من يعتبر من الحكام، من يعتبر دعاوى الإصلاح الصادقة يعتبرها فتنة، فإنما يعجل بنهاية دولته، والتاريخ لا يكذب ولا يجامل. فاحفظوا هذا الميزان وعيشوا معه، وتذكروا أن أمتنا اليوم في حالة تراجع، لكن ما زال هناك أمل، ما زال هناك من يدعو للإصلاح. كيفية التعامل مع من يدعو للإصلاح هي الحكم في بقاء الدولة أو نهايتها. إن شاء الله تكونوا مستفيدين معنا في تاريخنا في الميزان. إلى حلقة جديدة من تاريخنا في الميزان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. صفحاتك بين أيادينا أحداث تتبع تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا حداث تتحرك فينا سنة عبرة دولا أثرا نقشا صورا نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا